إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه المباحث من مباحث السيرة في ذكر حادثة شق الصدر التي وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من المباحث الأول في ذكر حالي وبيان المشككين في صحة هذه الحادثة، ثم النظر إلى أقوال المثبتين لهذه الحادثة بذكر تعدادهم لوقوعها، وكل فريق أدلى بحجته. وفي هذا المقام وفي هذا اليوم بإذن الله نقف إخواني في الله على حادثة شق الصدر التي وقعت في صغره عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نريده وهذا الذي نحن بصدده، وهي الحادثة التي تكاد تتفق كلمة العلماء على إثباتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونذكر الرواية التي جاءت في صحيح مسلم، إذ أنها جاءت مختصرة لهذه الواقعة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصارعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، العلقة هي القطعة من الدم. قال: فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه وأعاده في مكانه. ومعنى ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه على بعض. قال: ثم لأمه وأعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، والظئر وهو بمعنى المرضعة، ظئره أي مرضعته، يعنون بها حليمة السعدية. قالوا: يسعون إلى أمه، يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. ومعنى منتقع اللون أي متغير، تغير لونه عليه الصلاة والسلام على إثر هذه الحادثة. قال أنس: فكنت أرى المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. فكنت أرى المخيط أي أثر الخيط والخياطة التي وقعت في صدره عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخواني في الله كما سمعنا رواه مسلم، وهو يختصر الحادثة بطولها في هذه الأسطر. وهنا تأتي مسائل ننبه عليها. أولى هذه المسائل إخواني في الله، هذه الحادثة وهي شق الصدر، هل هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام أم وقعت لغيره؟ على خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن هذه الحادثة من خصوصياته، فلم يقع لأحد من قبله أن شق عن صدره إلا ما كان من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال: لا، هذه ليست من خصوصياته، إلا أن من خصوصياته ما كان من غسل القلب، غسل القلب، هذا نعم هذا لم يقع إلا له. ومن أهل العلم من قال: لا، هذا ليس من خصوصياته، إنما من خصوصياته ما كان من التكرار، ما كان من التكرار، أي لم يعهد عن أحد قبله من نبي أو رسول أن غسل المرة الأولى والثانية تكرارا ومرارا، لا، هذا ما عهد، فهذه أقوال العلماء إخواني في الله في مسألة الخصوصية، هل الخصوصية في الشق أم الخصوصية في الغسل أم الخصوصية في التكرار. كذلك مسألة ما ذكره أو ما جاء في الحديث أن جبريل أخذ من بالقلب نبينا شيئا فقال فاستخرج منه علقة وقال وهذا حظ الشيطان، ما هذه العلقة؟ قال العلماء العلقة هذه تكون في قلوب البشر وهي قابلة لما يلقيه الشيطان، وهي قابلة لما يلقيه الشيطان، ولهذا إذا أزيلت لهذا أزيلت هذه العلقة من قلبه عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى إذهاب حظ الشيطان من نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي العلقة. قد يقول قائل إذا كانت العلقة بهذه المثابة وفيها الضرر على نبينا من حيث التدين والتعبد لربه واستقامته، إذن لماذا خلقت أصلا فيه؟ لماذا خلقت أصلا فيه؟ فليس بمستحيل على ربنا أن يخلق نبينا من غير هذه العلقة. قال العلماء الجواب على ذلك من أقوالهم الرد الأول والقول الأول، قالوا لا، أن هذه العلقة هي أصلا من جسد الإنسان ومن خلقة الإنسان، فنبينا حاله كحال باقي البشر، خلقهم الله على أكمل هيئة وعلى أتمها، أي من حيث الخلقة البشرية الجسمانية، فكان هذه العلقة هي من تتمة الخلقة، فما خلقه نبينا ناقص الخلقة، وإنما خلقه على هيئة خلقة البشر، على هيئة خلقة البشر، ولهذا وجدت هذه العلقة لأن من تمام الخلقة ثم أزيلت. هذا الرد الأول. الرد الثاني، قال العلماء لو افترضنا على ما تذكرون أن هذه العلقة أزيلت ولم تخلق أصلا في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، لما اطلع الناس على هذه الحادثة والتي دلت، أي حادثة الإزالة والتي دلت على رفعة ومقام نبينا عليه الصلاة والسلام عند ربه، ما علمنا بهذا، لكن لما هذه الحادثة وقعت فأزيلت العلقة وتناقل الناس ما وقع لنبينا على يد جبريل عليه السلام من أنه أزاح هذه العلقة صيانة لرسول الله، ظهر للجميع ما كان من عناية الرب ورعايته لنبيه منذ صغره. هذا كيف عرفنا؟ بهذه الحادثة. لكن لو أنه خلق من غيرها لما ظهرت لنا هذه الآية ولما علمنا هذه الحكمة، فكان إيجاد هذه العلقة في جسده ثم أنيطت عنه بعد ذلك إشارة لهذه الحكمة العظيمة وبيان ما كان من رفيع قدره وعناية ربه به عليه الصلاة والسلام. كذلك من مسائل هذه العلقة التي أزيحت وهو من أثر شق الصدر لإزاحة هذه العلقة، ما أثرها؟ أي ما أثر هذه العلقة على حياته عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء أن من آثار إزاحة هذه العلقة من جسده عليه الصلاة والسلام، أولا أن النبي قد أعد لتلقي الوحي منذ صغره، ولهذا يقال عن هذه الحادثة أنها من الإرهاصات المبكرة لنبوته ورسالته، من الإرهاصات أي المقدمات المبكرة لنبوته ورسالته، بأن أنيطت عنه هذه العلقة لكي يستعد لتلقي الوحي ويتلقى ما يأتيه من السماء، فهذه من آثار إزاحة هذه العلقة. والأثر الثاني كما يقول العلماء أن ينشأ نبينا عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره على النشأة وعلى الهيئة الحسنة، وهذا الذي صار، فإنه عليه الصلاة والسلام منذ صغره قد صانه الله في حياته، فما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد أو انحنى لصنم مع كثرتها، هو أين يعيش؟ يعيش مع عباد الأصنام، مع عباد الأوثان، الذي ما من محل من بيت أو في حل أو ترحال أو في أماكن منيفة شريفة كالكعبة إلا وقد أحيطت بالأصنام، ومع ذلك سلمه ربه فمن حنى ولا سجد لصنم، بل وما عرف عنه أنه أكل ما ذبح على النصب، بل وحكايات كثيرة سيأتي معنا في ذكر حال شبته عليه الصلاة والسلام، كيف أنه أن الله وقاه من كثير من الأمور التي يقع فيها قومه بل ومن كان في سنه، صانه الله وحماه. قال العلماء: وإنما كان ذلك من إزاحة هذه العلقة، فكان من حكمة إزاحة هذه العلقة أن ينشأ نبينا عليه الصلاة والسلام النشأة الصالحة. ولهذا الكفار لما بعث عليهم نبينا ما وجدوا عليه مغمزا، ما وجدوا عليه مطعنا أبدا، لو فتشوا في مذكرات حياته إن صح التعبير لما وجدوا عليه خطأ أو قبح. لماذا؟ لأنه قد صون من قبل ربه من أن يقع مما قد ينتقد أو يؤخذ عليه صلوات ربي وسلامه عليه. مسألة أخيرة إخواني في الله تتعلق بحادثة شق الصدر، ما الذي وقع أيضا لنبينا في هذه الحادثة؟ الحادثة تدور على مسألة شق الصدر وعلى استخراج القلب وعلى الرمي وإزاحة وإزالة هذه العلقة وعلى تغسيل القلب بماء زمزم بطست من ذهب ثم إرجاع القلب، هذه أشياء متفق عليها في هذه الرواية. هل هناك أشياء كذلك تذكر؟ نعم، ذكر العلماء هناك أشياء، وهذا من خلال الجمع لعدة روايات تدور على حادثة شق الصدر، يستفاد منها عدة أمور. من تلكم الأمور خياطة الصدر، خياطة الصدر، كما أنه شق عن صدره عليه الصلاة والسلام فإن صدره قد خيط، قد خيط، ويدل على ذلك ما جاء في رواية أحمد أنه قال: ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه فخاطه، خطه فخاطه. وقد يقول قائل: إذن هنا يدل على وجود شخصين، ورواية مسلم دلت على وجود جبريل عليه السلام لوحده، لا، روايات تدل على وجود شخصين قاما بشق الصدر، لكن في رواية مسلم عندما قال نبينا أتاه جبريل فصرعه إنما ذكر جبريل لأنه هو الذي تولى هذه المسألة، هو الذي تولى مسألة الصرع ورميه ثم شق الصدر واستخراجه. أما الآخر فقد كان وهو الشخص الآخر وهو ملك من الملائكة، وإن كان هناك من العلماء من حاول أن يتوصل إلى التعرف على الملك الثاني، لكن هذا ليس ما عند روايات تسعفنا في هذا المقام، لكن الملك الثاني كان دوره الإعانة يعين، أما الدور الأساسي فكان ملقى على جبريل عليه السلام، فهو الذي تولى هذه الحادثة شقا وهكذا غسلا فكان ذكره، وأما الملك الثاني فقد كان حاضر كما تدل كثير من الروايات على وجوده. وهذا كما عندنا في إمام أحمد: فقال أحدهما لصاحبه: خطه، قال: فخاطه. وكذلك رواية مسلم عندما قال أنس: فكنت أرى المخيط في صدره. فمسألة المخيط قد وقعت في حادثة شق الصدر. كذلك مما وقع لنبينا في حادثة شق الصدر أن وضع عليه خاتم النبوة، خاتم النبوة، وهو الذي يكون بين الكتفين كما جاء ذلك في أحد الروايات، قال: وجعل الخاتم بين كتفيه، وجعل الخاتم بين كتفيه. وخاتم النبوة هي علامة جعلها الله لأنبيائه ورسله، وسيأتي معنا بإذن الله إذا أطال في الأعمار إذا وصلنا إلى الشمائل المحمدية نتعرف على هذه المسألة، وهي ما هو الخاتم، وهو خلاصته عبارة مثل اللحمة الناتئة تكون في ظهر رسول الله وعليها شعر، بعض يجعلها يجعلهم أنها أنها تتصل بالقلب أو بعد القلب خلفا، يعني من ناحية الشمال خلف القلب مباشرة، ومنهم من يعبر أنها بين الكتفين، ومنهم من يقول هي للكتف الكتف الأيسر أقرب، للكتف الأيسر أقرب، يريد أنها تقرب من القلب لكن من الخلف. وهذه خاتم النبوة، وكان بعض الناس يتعرف على نبوة نبينا من خلال الخاتم، من خلال الخاتم. الشاهد أن الروايات تبين على أن هذا الخاتم وضع على ظهره عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة، كما في رواية أحمد قال وجعل الخاتم بين كتفيه، وكما قلنا وسيأتي معنا. كذلك مما وقع لرسول الله في حادثة شق الصدر الوزن. الوزن ما معنى الوزن؟ أي أنه وزن بأمته، وزن بأمته. فمن ذلك ما جاء في بعض الروايات، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة قال ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، قال فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته، قال فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته، قال فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها عليه الصلاة والسلام، قال فوالله لو وزنته بأمته لوزنها عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا يحسنه الشيخ الألبان دلالة على عظمة نبينا بإيمانه وتقواه لربه عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في حديث عتبة بن عبد فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، قال عليه الصلاة والسلام فإذا الألف فوق رأسي أشفق ألا يخر علي بعضهم، أي أن هذا الوزن حقيقي، وأن هذا بقدرة الله، أن الله جمع ألف من أمته ونبي ينظر في حال الوزن وأنهم فوق بعضهم، حتى قال نبينا أني خشيت أن أحد من الألف يسقط علي، وهذا دلالة على أن هذا الوزن حقيقي، وهذا من علم الغيب الذي كشف لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الأخير في مسألة الكفة قال الألباني رجاله ثقات، غير أن بقية قد عنعنى ولكن صرح بالتحديث في مستدرك الحاكم. مسألة رابعة أخيرة، وهي مما يذكر أنه وقع لنبينا في حادثة شق الصدر الختان، أنه ختن. ومن يقول بهذه المسألة يستدل بحديث أبي بكرة والذي فيه أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه، حين طهر قلبه، رواه الطبراني في الأوسط. لكن هذا الحديث وهو أن النبي ختن في هذه الحادثة لا يصح ولا يثبت، لهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال وهذا غريب جدا، هذا غريب جدا. وقال الذهبي عن هذا الخبر أنه خبر منكر، أنه خبر منكر. وقال شيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا إسناد مظلم. وقال وقد قام الجوزجاني رحمه الله تعالى بوضع هذا الحديث في الموضوعات، أي من الأحاديث المكذوبة على رسول الله، وهكذا أعله ابن عساكر بالجهالة. فكما ترى ففئام من أئمة العلماء والجرح والتعديل والتحقيق على إعلال هذا الحديث، فما ثبت قط أن نبينا ختن في هذه الحادثة. والصحيح أن ختنه كان كعادة العرب، كعادة العرب في يوم سابعه، كذا سيأتي معنا بإذن الله على ما يذكره جماعة من أهل العلم. فهذا إخوانا في الله خلاصة ما يذكر من حادثة شق الصدر وما تفرع عنها من مسائل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.